السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. يعني يجافي في السجود، يجافي الأيدي عن الإبط، فيجعل اليد كأن الإبط ظاهرة. حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، نسب إلى جده، والنسبة إلى الجد جائزة. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أحمد بن حنبل اسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل. قال: حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه هذا الوضع قد يكون متعذرا في صلاة الجماعة، قد يكون بل في الغالب يكون متعذرا في صلاة الجماعة، أما صلاة المنفرد فيمكنك فعل ذلك بسهولة ويسر. فهكذا كل ما يشرع لك في صلاة إذا كان يشق في صلاة الجماعة فيتجاوز عنه، وخاصة أنه ليس بأمر عن رسول الله إلا عموم القول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الشارح نقلا عن القرطبي سبب هذه الجلسة: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقات الأرض، تخف عنها شوية. قال غيره: أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، ولا يتأذى بملاقات الأرض، طبعا في أقوال أخرى في التعليلات، لكن كلها اجتهادات للعلماء وليس منها شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل عالم يبدي ما حضره في هذا الباب، لكن كتعليل من رسول الله ليس هناك تعليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن والذي يجدر التنبيه عليه وذو أهمية بالغة في هذا الصدد: حكم السجود على الأنف، هل يجب وهل هو فرض أن تمكن الأنف من الأرض، تسجد على الأنف، أم أن هذا من الأكمل والأبلغ فقط؟ ذهب فريق من العلماء، قلة من أهل العلم، إلى أن السجود على الأنف لازم، ومن لم يفعل تبطل صلاته، والجمهور على أن ذلك مستحب فقط. فما حجة كل؟ فنحن إن تنازعنا في شيء نرده إلى الله والرسول إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. فقال هذا الفريق من العلماء الذين قالوا بوجوب تمكين الأنف، قالوا لنا مستندان: المستند الأول لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض. والمستند الثاني هو حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أراب، الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه، واليدين والركبتين والقدمين. جبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه، واليدين والركبتين والقدمين، هذا المستند الثاني. أجاب الجمهور على ذلك بما حاصله أن حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله. لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة آراب، الجبهة وأشار إلى جبهتي وأنفه، واليدين والركبتين والقدمين، في أمران لزم الالتفات إليهما. أولا أن الذي أشار إلى الجبهة والأنف ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو ابن عباس، إنما أدرجها طاووس أو ابن طاووس عن أبيه. فإذا قوله وأشار إلى جبهته وأنفه، وأشار إلى جبهته وأنفه مدرجة لا يعول على المدرج. وقوله في الحديث جبهات أشار إلى جبهته وأنفه، الجبهة معلومة، ولا يقال أبدا إن الأنف من الجبهة، وإن صح فهو محمول على التمكين. فالحديث حديث ابن عباس في قولان في الإدراج: القول الأول أن المشير ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، القول الثاني أن من العلماء من أعلى لفظة، من أعلى التفصيل كله. يعني الحديث ورد: أمرت أن أسجد على سبعة آراب. من العلماء من قال إن هذا التفصيل كله الذي بعد هذه اللفظة، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، كله ليس من كلام رسول الله، إنما مدرج على الحديث، وأصله هو أمرت أن أسجد على سبعة آراب. ومن العلماء من قال إن هذا الحديث، طبعا كل اللفظة إذا كان كلها مدرجة خلاص دخل فيها التفصيل، ومن العلماء من قال التفصيل ثابت إلا لفظة الإشارة. والتحرير الحديثي يقتضي تصحيح قول العلماء القائلين بأن اللفظة كلها مدرجة. هذا فإذن لم يعد هنالك دليل قوي للقائلين ببطلان صلاة من لم تمس أنفه الأرض، لأن كثيرا من الناس يسجدون بالجبهة ويرتفعون، لكن الأفضل والأمكن أن تسجد الأنف مع الجبهة، هذا الأفضل وهذا الأكمل، هذا الأفضل وهذا الأكمل، والله أعلم. باب يستقبل أو باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، يعني وأنت واقف تستقبل بأطراف الرجلين القبلة، كذا تبويب البخاري. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. في طبعا أنتم تعلمون أن إمامة البخاري رحمه الله إنما هي في الحديث، يعني البخاري إمام بل إمام أهل عصره كما قال بعض العلماء، والذي إمام في الحديث، لكن شأنه في الفقه شأن غيره من العلماء، بل هناك من هو أفقه منه بكثير كالشافعي مثلا وكمالك مثلا. فالإمامة إمامة البخاري إنما هي في باب من أبواب العلم وهو الحديث وعلله. وأحيانا هذا الإمام يتعاقب أيضا، ليس قوله الفصل في كل أحوال، فهو يقول عن شيخه علي بن المديني رحمه الله: ما استصغرت نفسي أمام أحد، ما استصغرتها أمام علي بن المديني، ما استصغرت نفسي أمام أحد، ما استصغرتها أمام علي بن المديني. علي بن المديني كان من أعلم أهل عصره بعلم علل الحديث. وأيضا علي بن المديني إمامته في العلل، لكن ليست إمامته في ماذا؟ في العقيدة. فإنه سئل في فتنة خلق القرآن فأجاب الأمراء والحكام إلى ما يريدون. فلما طبعا ثبت الله الإمام أحمد فنال إمامة السنة لثباته، وضرب وسجن وإلى آخره. فلما عوتب علي بن المديني فيما صنع قال: وضعوني والله في سجن مظلم حتى خشيت على بصري. كل قد يختص الله شخصا بإمامة في فن معين وليست في كل الفنون. وعلى سبيل المثال في هذا حفص بن سليمان القاري، التي نقولون حفص عن القاري، حفص عن عاصم، حفص إمام معروف، تلا علينا بقراءة حفص عن عاصم شيخ الفلان الفلان، في الحديث متروك. فسبحان من من عليه بحفظ القرآن وإتقانه وفي الحديث يضعف، كان كل اتجاه للقرآن. الواقدي يسرد سردا عظيما في السير والمغازي لكنه في الحديث ضعيف. أبو حنيفة في الحفظ ليس كالشافعي وليس كمالك، ولذلك حتى في حفظ بعض الكلام لما ترجمه الحافظ ابن حجر رحمه الله ماذا سيقول ابن حجر؟ تكلم من قال في أبي حنيفة بعض المقال في الحفظ سيطعن في سينسف. فقال فقيه مشهور، اقتصر على ذلك. لكن هذا لا يضرنا كثيرا، لأن أبي حنيفة لم يروي إلا أحاديث قليلة جدا. أرجع إلى ما أنا بصدده، بوب البخاري بباب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، يعني أطراف رجلي الأصابع يعني كذا، مش كذا كذا، ده تبويب البخاري. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر يجب التنويه عليه، وهو أن الحديث التي وردت في صفة صلاة النبي عليه السلام حديث قليل، حديث التي عول عليها كثيرا، يعني هي حديث أبي حميد الساعدي، حديث أبي هريرة في المسيء في صلاته، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. صحابة آخرون روى عن رسول الله بعض الصفات، لكن التركيز على المال على رواية أبي حميد، رواية أبي هريرة، رواية من؟ وائل بن حجر. أما رواية وائل بن حجر، رواية وائل بن حجر قد تنكب البخاري عن أغلبها. ما شأن رواية وائل بن حجر؟ شأن رواية وائل بن حجر رضي الله عنه أن وائل بن حجر أتى النبي متأخرا، أتى النبي متأخرا في الوفود، وكان هذا ملكا أو ابن ملك يحكم حضرموت، ما مكث مع النبي إلا إلا قليلا. فلذلك الحقبة الزمنية التي مكثا مع النبي حقبة قليلة، لكنها كانت في آخر حياة النبي، فقد يكون الذي مكث مع النبي حقبة قليلة من الزمن ليس كالذي مكث مع النبي زمنا طويلا. فلذلك بعض العلماء يتحفظ من ناحيتها بعض الشيء. رواية أبي هريرة في المسيء في صلاته ورواية أبي حميد الساعدي طبعا في أشياء يلفت النظر إليها، كما أننا نجمع الروايات الواردة في موضوع واحد، نجمع الروايات الواردة في موضوع واحد، مثلا أنا سأبحث مسألة من مس ذكره فليتوضأ، ما المادة التي من السنة فيها؟ في حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، في حديث طلق بن علي هل وإلا بضعة منك، في حديث لازم أجمع المادة الحديثية وبعدها أصدر حكما ينتظم هذه الأحاديث. أيضا في الحديث الواحد لازم أجمع طرقه، لازم أجمع طرق هذا الحديث الواحد. فكما قال أئمتنا وعلماؤنا إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، حديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، فلازم أجمع كل طرق الحديث الواحد، أخرج الحديث من البخاري من مسلم من الترمذي من أبي داود من النسائي من ابن ماجه من مسند الإمام أحمد، وأفرد المرويات أمامي الألفاظ والأسانيد. إذا أنا قمت بهذا العمل ستتبين لي أن في مثلا أشياء متفق على صحتها جاءت في كل هذه الطرق، وأشياء انفرد بها بعض الرواة، أشياء انفرد بها بعض الرواة، فالأشياء المتفقة لا بنقبلها، الأشياء التي اختلف فيها أو في لفظها من التوقف فيها. لقدنا لذلك مثالا حديث وائل بن حجر له طرق، جمعنا الحديث طرق الحديث تبينت لنا أن في بعض الرواة انفرد بعض الألفاظ، يعني في طرق للحديث، أحدها عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر، عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر عن رسول الله قال رأيت النبي يشير بإصبعه في الصلاة، كذا الرواية عن من؟ عن عاصم عن من؟ عن أبيه عن وائل. طبعا في رواة غير عاصم ممكن يكون ما أورده هذه اللفظة، لكن سلمنا بورودها من ناحية عاصم. كم روي عن عاصم؟ وجدنا مثلا رواة ممكن يكون 16 رويا أو 17 رويا عن عاصم، كلهم قالوا عن عاصم عن وائل عن عاصم بتكلم عن نبيه عن وائل رأيت النبي يشرب الصلاة، واحد منهم زاد لفظة رأيت النبي يشرب الصلاة يحركها. طب ماذا سنصنع في الواحد منكم؟ فقال كثير من أهل العلم كابن خزيمة وغيره لم يزد لفظة يحركها إلا زائدة بن قدامة. بعد جاءت الخلاف في صفة التحريك، طبعا من العلماء من رماها من الأصل قال خلاص عاصم أنا مع رواة 16 شخصا بدونها، الذين قالوا أن عاصم أن زائدة ثقة، طيب هو ثقة لكن خالف، اختلفوا في صفة التحريك كيف نحرك كذا كذا أم كذا، كل هذه الصفات عند قوم لا فائدة فيها. لماذا؟ لأنهم جنحوا إلى رواية 16 شخصا، رواية من؟ 16 شخصا. فعموما الحديث التي كسر الاستدلال بها وخرجها عدد من العلماء لابد أن تدرس دراسة مقارنة لما ورد في المتون. حديث وائل نفسه فيه مثلا جزئيات، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى، جل الرواه رواها كده الأكثرون، واحد منهم جاء رأيت النبي واضعا يده اليمنى على صدره، على صدره. لكن أكثر الرواة عن وائل بدون كلمة على الصدر، لذلك قل جدا من العلماء الذي قال تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، قل جدا القائلون بذلك. فالحديث الطويل التي وردت في باب لابد أن تجمع طرقها. حديث أبي حميد السعدي الذي جرني إلى هذا الكلام أيضا جدير بأن تجمع كل مرويات، وقد جمع بعض العلماء مرويات هذا الخبر، وكذا بعض أخواننا من طلبة العلم جمع مرويات حديث أبي حميد السعدي رحمه الله تعالى. فهذه اللفظة من العلماء من انتقدها، قال صلب الحديث ككل ليس فيه، ويستقبل بأطراف رجليه القبلة، والبخاري ما أتى بالحديث المسند هنا إنما أتى بها معلقة، ويقول هنا من الدقة في العمل باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، يستقبل بأطراف رجليه القبلة. طيب صح يا بخاري، أنت بوابت بكده، أين مستندك على هذا؟ قال قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أتى بالسند هنا لأبي حميد، بل ذكره معلقا، ذكره ماذا يا إخوة؟ معلقا. والمعلق الذي في البخاري ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري. فإذا كان المعلق يعني المعلق اللي في البخاري لا يأخذ حكم الصحة المطلقة، بل ننظر إلى هل وصلت في موطن آخر في البخاري أم لا، وإذا وصل لا إذا لم يوصل هل أخرج في كتاب آخر غير البخاري مسند، وما صحة هذا. فالشاهد أن المعلقات التي في البخاري ليست على شرط البخاري، ولو كان هذا ثابتا على شرط البخاري لأورده البخاري في هذا الباب بماذا؟ بسنده وطوله، بسنده وطوله. لكن أحيانا هو اختار هذا الرأي معتمدا على حديث ليس على شرط. مفهوم الكلام يا جماعة؟ فهذا الذي هنا في هذا الباب قد يأتي في باب آخر متصل، لكن ينظر إلى الرواية شذت أم لم تشذ. لكن في هذا الموطن تحت باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، لم يورد البخاري وها هنا حديثا متصلا متصل الإسناد، إنما أورد جزءا معلقا. فقاله أبو حميد، طيب فين قاله أبو حميد؟ البخاري أخرج حديث أبي حميد في عدة مواطن، ننظر هل في هذه اللفظة أو ليست فيها. إذا لم تكن فيها فستكون معلقة هنا، ويلزم أن تدر دراسة مقارنة، وهذه جديرة بأن تبحث، لأن الأمر ذي أهمية، ذي أهمية. هل أستقبل بأطراف أصابع يعني الرجل؟ الموقف الطبيعي للرجل، رجل عامة الناس، إنه بيكون في بعض الميول، ولا كل تعرفون هل كل الأرجل كده يعني ثقفت، أم كثير منها يكون مفارقا بعض الشيء، يعني مش كله كده يوقف. فهذه ستحدث تكلفا أحيانا، ومن ثم قد تحدث مشقة وتحدث وسوسة. فلذلك لابد أن تبحث هذه الزيادة، لأن ما أورده البخاري هنا إلا قاله أبو حميد معلقة، ما أورده البخاري متصلا إنما أورده البخاري معلقا، أورده البخاري معلقا. فتبحث هذه اللفظة. ثم شيء آخر، ما أمر بها النبي أمرا، إنما هي مجرد صفة نقلت عنه، هل نقل غيرها أم لا؟ تبحث. الكلام واضح يا أخوة؟ هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.